الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعنوان هذه الكلمة كما أعلن عنها من أعلام الصحابة، وهذه هي المحاضرة الثانية المتعلقة بهذا الموضوع. وقد سبق في المحاضرة الأولى الكلام على عنوان المحاضرة، ولا شك من باب الاختصار أن كلامنا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخفاكم فضل الصحابة وحب الصحابة الذي هو من الإيمان. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يحبون الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويوالونهم من كبيرهم إلى صغيرهم، ولا شك أنهم متفاوتون في الدرجة. في المحاضرة السابقة تكلمنا عن صحابي جليل. من هو هذا الصحابي الذي تكلمنا عليه في المحاضرة السابقة؟ أبو عمر، ما عليه، ترى وهلة السؤال شوي على ما يستحضر. تفضل. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، الذي هو من العشرة المبشرين في الجنة. فعنوان المحاضرة عام، ولا ندري من هو الصحابي الذي نريد أن نتكلم عليه في هذه الجلسة. أحد منكم يخمن؟ يمكن تضبط معاه كما يقال. أنا أقول يعني نخليها دردشة ومناقشة حتى يكون الذهن يعني صاحيا كما يقال.
عبد
الرحمن بن عوف، هذا اختيار.
خالد بن الوليد.
زبير
بن عوام.
سعد بن معاذ.
أبو عبيد.
أبو عبيدة بن الجراح.
معاذ.
طبعا ما راح أقول نعم ولا لا.
الله
ما جد
ذحين وناصر
ها؟ ما تدري.
معاذ بن جبل.
معاذ بن جبل. منو عنده بعد صحابي يقول؟ قول يمكن تضبط، عاد بعدين يطلع بعد المحاضرة يقول ماذا؟ يقول ها اشتريك.
سعيد بن زيد.
سعيد بن زيد. بعد
عمر بن الخطاب.
عندنا بعد ها
أبو بكر.
طبعا الاختيار لا شك يعني ما هو عليه درجات وكذا، ولكن من باب التخمين هذا الذي يريد ان يتكلم عليه او لا.
ها
ذو النورين، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. هي محتملة، الصحابة كثر رضي الله، ولهم مناقب ولهم سير. وحقيقة إذا أردنا أن نتكلم عن الصحابة أو عن سيرة صحابي في جلسة يسيرة بدقائق معدودة، لا يمكننا أن نحيط بسيرته، ولا يمكننا أن ندرك وأن نأتي بجميع ما ثبت عنه رضي الله تعالى عنه، إنما هي إشارات، ونأخذ من هذه الإشارات ومن هذه الوقفات العبرة والعظة، ونحن نتشبه بهؤلاء الكرام. وكما قال الشاعر: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. لا شك الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني عليهم قام الدين بعد الله عز وجل، وأثنى عليهم الله سبحانه وتعالى. هذا الصحابي كنيته أبو عمرو. من يعرف صحابي كنيته أبو عمرو؟ ولا بالكنية يصعب؟ تفضل يا شيخ. عبد الله بن عمرو. بس هذه حلوة ترى، لما تقول والله كذا على أبو عمرو يعني لابد أن يكون أبوه ماذا؟ اسمه عمرو. هذا ترى تنبيه جيد يعني. يعني أنا أذكر، واعذروني يعني المسائل يعني هي مدارسة. يعني أحد الشيبان في المسجد نعرفه يعني بأبي عادل. أنا اسمه لا أعرفه. سلم عليه، مساك الله بالخير أبو عادل، مساك الله بالخير أبو عادل إلى آخره. أنا أعرف ابنه، ابن أبو عادل نقول له أبو راشد. وما عنده عيال، بس اسمع الربع يقولون ابو راشد. حين ابو عادل قال اتحداك يا ابو ناصر تجيب اسمي، انا وهله بسريعه مثل ما قلت ولد ابو راشد، يعني سافت اسمك راشد؟ قال ها ايش دراك؟ قلت له لا ابد وراك بلدك، لا تعلمني كذا. قلت لك هو ولدك نقول له ابو راشد اكيد على اسمي ابيه. فقال قلت له اسمك راشد؟ قال لي نعم راشد. فبعض الاحيان صحيح، فلما قلنا الكنيه ابو عمر، اذا ماذا؟ عبد الله ابن عمر. سريعه هي ولفته ناجحه، ولكن ليس هو المراد بحديثنا. حديثنا كما يعني كما سنذكره باذن الله عز وجل عن صحابي جليل، كما ذكر عن بعض اهل العلم، كما ان منزله الصديق عظيمه عند المهاجرين، منزله هذا الصحابي عند الانصار كمنزله الصديق عند المهاجرين. هذا الصحابي الجليل كان من اعظم الناس بركه، وقال اخوي ابو عثمان سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، يشير اشارات الى سيرته. اول شيء من الاشارات والوقفات مع سيرة هذا الصحابي الجليل عن اسمه رضي الله تعالى عنه، اسمه سعد ابن معاذ ابن النعمان ابن امرئ القيس ابن زيد ابن عبد الأشهل، هو من بني عبد الأشهل، وكان سيد الأوس ولا الخزرج؟ خزرج ولا الأوس؟ لأنه عندنا سعدان، أحدهما سيد للأوس والآخر سيد للخزرج. أما سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فهو سيد الأوس، وسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه هو سيد الخزرج. هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه كان سيدا للأوس، وله مكانة عظيمة عند الأوس وخاصة عند بني عبد الأشهل. قصة إسلامه قصة عظيمة. لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته كان يخفيها المراحل لا تخفاكم، كان في السر، ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بدعوته شيئا فشيئا. النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته في مكة بدأ بعد أن كان يدعو في الخفاء، بدأ يدعو من يأتي الموسم، الموسم اللي هو الحج، فكل من يأتي إلى مكة في موسم الحج كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم دعوته، يعرض عليهم الإسلام. ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن نأخذ منها العبر والعظات. نحن بمجرد أن ندعو آخر فيتكلم عليه بكلمة أغتم سنة أو سنتين ما أستطيع أن آمر بالمعروف ولا أن أنهى عن منكر. النبي عليه الصلاة والسلام من نظر في سيرته وجد الشيء العجيب في صبره على الدعوة، ولا يخفاكم لما ذهب إلى الطائف صلى الله عليه وسلم ضرب من المجانين والصغار، لم يضرب من علية القوم. إذا نأخذ عبرة وعبرات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان يعرض دعوته أيام الموسم، لأنه كان يأتي من خارج مكة الوفود حتى يحج. في السنة 11 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أتى 6 رهط من الأنصار من يثرب من المدينة، عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، وأنه يدعو إلى عبادة الله عز وجل الواحد القهار، وأن لا يشركوا بالله العزيز العليم. فأعجبوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بين الأوس والخزرج منازعات وقتال. فقال أحد الرهط 6 هذا النبي الذي يتحدث به يهود، فلعلنا نؤمن به فيكون بمعنى الكلام فاتحة خير حتى نجتمع على كلمة واحدة، يذهب هذا القتال بين الأوس والخزرج. ذهبوا إلى قومهم مؤمنين هذا في موسم السنة 11 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كم سنة بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يهاجر؟ جلس كم؟ 13 سنة. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 11 من البعثة. وافق النبي وجالس النبي هؤلاء الرهط من يثرب، من الأنصار، آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبوا إلى قومهم بهذه الدعوة المباركة. لما دعوا قومهم أصبح الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دين الإسلام ينتشر في بيوت الأنصار جميعا، ما بقي بيت إلا وعرف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. في السنة التي تليها، يعني 12 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أتى 12 رهطا من يثرب من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم. وهنا حصلت ماذا؟ بيعة العقبة الأولى. نسمع بيعة العقبة، هذه بيعة العقبة الأولى في السنة 12 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كان هناك قرابة 9 من الأوس و3 من الخزرج أو العكس، أخذوا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة عند العقبة التي بمنى. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم من يقرئهم القرآن ويدعو إلى الإسلام في المدينة. من هو الذي بعثه؟ ها، أول سفير في الإسلام من هو؟
مصعب
بن عمير. أول سفير في الإسلام ذهب ليقرئهم القرآن في المدينة، فكان ممن أسلم على يد مصعب رضي الله تعالى عنه. من هو يا أخوان؟ سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. لما أسلم هذا الرجل وكان سيدا في الأوس ومعروف في كلمته، كان عظيم البركة، لم يقف عند نفسه لما أسلم. طبعا لما أسلم سمع على جبل أبي قبيس الذي في مكة، يعني يقال في مكانه الذي يكون مقابلا للحجر الأسود، سمع هاتف يقول: فإن يسلم السعداني يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالفين. فقال أبو سفيان، وكان يومئذ على الشرك: من السعدان؟ سعد بكر؟ سعد تميم؟ فسمعوا هاتفا من الليل من جبل أبي قبيس يقول: أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي، أجيب إلى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس منية عارفي، فإن ثواب الله للطالب الهدى جنان من الفردوس ذات رفارفي. هنا قال أبو سفيان: هو والله سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وكان معروفين عند العرب لوجاهتهما عند الأوس وعند الخزرج. هنا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، والعبرة العظيمة التي نأخذها من بركته ومن دعوته، لم يقف عند نفسه ولم يقف عند أهل بيته فقط. لما أسلم ذهب إلى بني عبد الأشهل جميعا وقال: يا بني عبد الأشهل، إلى القوم: ماذا تعرفون عني فيكم؟ ماذا تعلمون عني فيكم؟ قالوا: أنت أفضلنا وأيمننا نقيبة، إلى آخر ما أثنوا عليه. قال كلمته المشهورة، قال: إن كلام نسائكم ورجالكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وحده. أبد ما حد يكلمني، أنتم قومي، أنا رئيسكم، أنا صاحب الجاه فيكم، لا رجل ولا امرأة من بني عبد الأشهل يكلمني حتى تؤمنوا بالله وحده. ما فيه، هل هي القوة في الدعوة إلى الله عز وجل. ف فأسلم جميع من ينتسب إلى بني عبد الأشهل من الرجال والنساء في تلك الليلة. يقول ابن إسحاق راوي السيرة إلى آخره، يقول فكان من أعظم الناس بركة على قومه. يقال في السير أن فقط رجلا واحدا لم يدخل الإسلام في تلك الفترة، يقال له أصير، وقيل يعني اسم غير ذلك، هو الرجل الذي أسلم يوم أحد فقاتل وقتل في سبيل الله ولم يسجد لله سجدة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري ومسلم ولكن على الإبهام، أسلم رجل ولم يذكر هذا الرجل إلا في السير، قال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. أسلم وقاتل وقتل في سبيل الله ولم يسجد لله سجدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه له المواقف العظيمة. من أعظم هذه المواقف يوم الفرقان. متى يوم الفرقان يا أخوان؟
يوم التقى
الجمعان. في أي سنة؟ في السنة الثانية من الهجرة، في 17 من رمضان، لما كانت غزوة بدر، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج لقتال قريش. تلك الفترة العصيبة وقف هذا الصحابي الجليل وقفته. النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعير قريش بقيادة أبي سفيان قادمة من الشام يرجع فيها إلى مكة، وفيها من الأموال وفيها من الغذاء وفيها من كذا وكذا إلى آخره. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لهذه البير. لما سمع أبو سفيان، وكان في ذلك الوقت على الشرك، سمع أن محمدا صلى الله عليه وسلم والصحابة خرجوا للقاء العير، فأرسل رسولا إلى قريش أن هبوا لنجدة عيركم. هنا قام جميع أشراف قريش، أبو جهل، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، وكلهم إلا أبا لهب، كان له دين على آخر، فخرج هذا الرجل الآخر بدلا من أبي لهب. خرجوا بعدة كثيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج للعير في إحدى الروايات 319 رجلا، ومعهم 70 ناقة يتعاقبون عليها، كل 3 على واحد، وما معهم في تلك الفترة إلا فرس واحد، كما قال علي رضي الله ما فينا فرس أو فارس إلا المقداد رضي الله تعالى عنه. لا شيء لديهم، بل خرجوا حفاة عراة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنهم حفاة، إنهم عراة فاكسهم، إنهم جياع فأطعمهم، يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يرى حالهم ولا شيء. كان عدة القوم في تلك الفترة الأنصار رضي الله تعالى عنهم، كانوا يزيدون على 200، وكان المهاجرون في عدة النيف 60 تقريبا. فخرج هنا لما سمع قريش بهذا الخبر من أبي سفيان، خرجوا قرابة يعني مما يزيدون على 1000 بعدة عظيمة جدا من الإبل والفرسان والسلاح وغير ذلك. انظروا إلى الفئة القليلة في مقابل هذه الفئة العظيمة. أبو سفيان أرسل لقريش وهم في طريقهم أني قد نجوت بالعير، لأنه أخذ ساحل البحر ونجا من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. هنا أبو جهل قال لا والله لا نرجع حتى نرد بدرا ونشرب من مائها وتتغنى بنا الغواني ونشرب الخمر ويسمع بنا العرب. انظر إلى كلمة طاغية قريش. فذهب أبو جهل ومن معه من الوجهاء وبالعدة العظيمة لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر ليس بالهين، 300 ويزيدون قليلا في مقابل 1000 مع العدة العظيمة، أمر عظيم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف بالصحابة رضي الله تعالى عنه، قال: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي. النبي يريد المشورة. هنا قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال ما قال وأحسن الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. قال قام عمر فقال فأحسن الكلام، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. فقام المقداد، كان من المهاجرين، فأحسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. يشير إلى من يا أخوان؟ إلى الأنصار، هم عدة القوم. المهاجرون خرجوا من ديارهم ولا شيء لديهم، أصحاب العدة الآن وأصحاب الدار هم من؟ هم الأنصار. إن تركوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة أمر عظيم. هنا قام سعد رضي الله تعالى عنه فقال: كأنك تريدنا يا رسول الله، تريد الأنصار. هنا الكلمة العظيمة، كم من كلمة ثبتت وكم من كلمة خذلت. قد تصاحب صديقا يثبتك على الاستقامة، ويثبتك على طلب العلم، يثبتك على الخير، وقد تصاحب صاحبا ليس لديه إلا من التثبيط، لماذا تدعو ولماذا كذا، ويثبطك حتى تنتكس والعياذ بالله. فالكلمة لها وقع عظيم. ولذلك لماذا كان يعني كانوا يرتجزون في القتال ويشعرون في ويذكرون الأشعار في القتال حتى تثبت الأقدام. قام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: كأنك تريدنا يا رسول الله. هذه هي الكلمة العظيمة الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل. هذه الكلمة العظيمة التي سر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعد: فقد آمنا بك وصدقناك. أنا بودي يعني ننظر إلى الكلام العظيم في هذه الواقعة، انظروا إلى القلة وإلى الكثرة، انظروا إلى العدة التي توجد مع النبي. كانوا حفاة، كانوا عراة، كانوا جياع. يقول عبد الله بن عمرو لما روى هذا الحديث قالوا: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل يقول: فلما عادوا عاد كل رجل بجمل أو جملين، استجاب الله عز وجل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. الوضع عظيم في مقابل هذه الفئة العظيمة. هنا قال سعد رضي الله تعالى عنه: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق. قال: وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامض يا رسول الله لما أردت، فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك. والله لو دخلت البحر وخضته والله لنخوض البحر معك. قال: ما تخلف منا رجل واحد، والله ولا رجل يتخلف عنك يا رسول الله. لو دخلت البحر وبالبحر الأحمر والله لن يتخلف منا رجل واحد. الكلام العظيم. قال: وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا. ما عندنا كراهة تلقى عدونا بنا غدا، والله ما في كراهة في قلوب، بل نريد القتال. قال: يا رسول الله إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. يقول الراوي: فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. كان يقول: هذا يموت فيه فلان، هنا يقتل فلان، هنا يقتل فلان، هنا يقتل فلان. فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان يوم الفرقان يا أخوان يوم عظيم، تعرفون القتال من قبل كان يكون قبل أن يلتحم الجيشان، تكون المبارزة. خرج أول من خرج من المشركين الأسود بن عبد الأسد، وكان شرسا وكان سيء الخلق. قال: والله يحلف لأشربن من البئر، يعني البئر التي عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأهدمنها أو لأموتن. شوف قوته شراسته. هنا خرج أمام الأسود بن عبد الأسد من؟ ها يا أخوان، من الذي خرج؟ أسد الله حمزة. فلما تقابلا ضربه حمزة فقطع رجله ساقه، فسقط في الأرض يريد أن يحبو حتى يبر بيمينه، يريد أن يذهب إلى البئر يشرب منها. من قال: والله لأشرب منها أو لأهدمنها أو انظري. فأعاد عليه الكرة مرة أخرى فضربه فقتله. هنا خرج ثلاثة من المشركين: عتبة ابن ربيعة، وأخوه شيبة بن ربيعة، وابن عتبة الوليد ابن عتبة ابن ربيعة. خرجوا للمبارزة، فخرج ثلاثة من الأنصار: عوف ومعود بن الحارث وعبد الله بن رواحة، من شجعان الأنصار. قال، يعني الثلاثة الرهط من المشركين من القوم؟ قالوا: من الأنصار. قالوا: ليس لنا بكم حاجة. من يريدون الآن ثلاثة؟ يريدون ثلاثة من؟ من المهاجرين. قال: ليس لنا بكم حاجة يا محمد، أخرج لنا أكفاءنا من قومنا. يبون ثلاثة من قومه. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج يا عبيدة بن الحارث ويا حمزة ويا علي. خرج الآن الثلاثة في مقابل الثلاثة. فكان عتبة بن ربيعة في مقابل عبيدة بن الحارث، فكل ضرب الآخر بضربة، فسقط عتبة وسقط عبيدة، وضرب حمزة شيبة فقتله، وضرب علي الوليد فقتله. فقام علي وحمزة على عتبة فقتلاه، وأخذ الصحابي رضي الله تعالى عنه عبيدة بن الحارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جراحه. وفي هؤلاء الرهط الستة نزل قول الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. في هؤلاء الرهط الستة نزل قول الله عز وجل. ثم التحم الجيشان فكان النصر للمسلمين ولله الحمد والمنة. نشير إلى ماذا؟ كان التثبيت من الله عز وجل، ولكن لما سر النبي صلى الله عليه وسلم بقول سعد رضي الله تعالى عنه. في السنة الخامسة من الهجرة كانت أي غزوة يا أخوان؟ غزوة الخندق، التي تسمى باسم آخر، ما هو؟ الأحزاب. لما اجتمع الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم وحفر الخندق، اجتمع أكثر من 10,000 على النبي عليه الصلاة والسلام وهم في عدة قليلة، واليهود من الخلف، خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هناك عهد بين بني قريظة والنبي صلى الله عليه وسلم. كان المسلمون في خوف، ولا يخفاكم تلك الغزوة. وأراد اليهود من بني قريظة أن ينقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم لإدخال الأحزاب من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، قيل من الجهة الشرقية الجنوبية. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بخيانة بني قريظة في هذا الأمر. قدر الله عز وجل، طبعا حصل هناك تراشق بالنبل، ودخل بعض المشركين من فتحة في هذا الخندق إلى آخره، والكلام على هذه الغزوة يطول. ولكن خلال التراشق بالنبال أصيب سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في أكحله. أين الأكحل يا أخوان؟ ها هو؟ ها؟ لغة عربية ها؟ يقول لك قبل يلعب كرة شو يقول؟ إذا انتوا الكاحل ها؟ ولا شو يقولون؟ الكاحل. أي الأكحل هو العرق الذي يكون في اليد يفصد به، وإذا ضرب من قبل لا يبقى هذا الدم وهذا الجرح، فينزف حتى يموت. جرح رضي الله تعالى عنه بهذا السهم وهذا النبل الذي أصابه، فجعلت له خيمة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن ذهب الأحزاب بالريح إلى آخره، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى اليهود، إلى بني قريظة، لأنهم خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاتفقوا على أن يكون حكم سعد رضي الله تعالى عنه هو النافذ فيه. لماذا؟ لأن الأوس من قبل كانوا حلفاء لبني قريظة، فقالوا لعله بسبب المودة السابقة أو بسبب العهود السابقة أن يخفف علينا الحكم من؟ سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. وكان سعد لما ضرب سأل الله عز وجل أن لا يموت حتى يمكنه من اليهود. انظروا، معنى كان حليفا لهم من قبل، ولكن سأل الله عز وجل أن لا يموت حتى يرى يعني هلاك بني قريظة أمامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على حكم سعد، فأتي بسعد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعدا عن الحكم فيهم، فحكم بأن تسبى نساؤهم وذراريهم وتقتل ماذا؟ الرجال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حكم بحكم الله من فوق سبع سماوات، ما عنده المداهنة في الدين إلى آخره، لا، حكم الله عز وجل. فلما حكم وقتل الرجال وسبي الذراري والنساء، هنا دعا الله عز وجل خلاص، أنه قد رأى موت بني قريظة أمامه. ومن الأمور التي يعني تمر علينا في كتب السير وغيرها، تعرفون أحد المفسرين محمد بن كعب، لا تفتح كتابا من كتب التفسير إلا وتقرأ، قال محمد بن كعب، صحيح ولا لا؟ القرظي. زين القرظي ما تمر علينا القرظي نسبة إلى ماذا؟
قريظة،
إلى بني قريظة. يقول البخاري، وذكر هذا الذهبي في السير، يقول قال البخاري كان أبوه ممن لم ينبت في حادثة بني قريظة يوم الخندق، لأن الذي لم ينبت معناه ماذا؟ أنه لم يكن بالغا في ذلك الوقت، فكان يكون معه الذراري الصغار، فعفي عنه من؟ أبو محمد بن كعب، فكان من ذريته محمد الذي هو إمام في التفسير عابد من العباد. هل تقول أمه؟ تقول والله لو لم أكن أعرفك منذ صغرك من شدة تعبده لقلت لقد أذنبت ذنبا عظيما فتتعبد الله عز وجل حتى يتوب عليك، ولكن ما وجدتك تذنب ذنبا من صغرك وأنت عابد. كان عابدا لله عز وجل، مفسرا لكتاب الله عز وجل، تقول والله لو لم أعلم أعرفك منذ صغرك لقلت أذنبت ذنبا فتريد ماذا؟ تعمل هذه الأعمال حتى يكفر الله عنك. كان محمد ابن كعب كان أبوه ممن لم ينبت. لذلك انظر يعني كيف يعني بعض الأمور التي يعني يتعجب منها القارئ في بعض السير وغير ذلك. نرجع إلى سعد رضي الله تعالى عنه. هنا سعد رضي الله تعالى عنه وبعد شهر من غزوة الخندق وبعد أن حكم في بني قريظة رضي الله تعالى عنه، هنا بدأ الجرح بالنزيف حتى مات رضي الله تعالى عنه بعد أن حكم في بني قريظة. تقول عائشة الحديث الصحيح، تقول حتى رأينا الدم تحت الخيمة يمشي بعد أن نزف من سعد رضي الله تعالى عنه. له مناقب عظيمة سعد رضي الله تعالى عنه، من مناقبه كلكم يعرف هذا الأمر ولكن من باب التذكير، من مناقبه أن عرش الرحمن اهتز لموته. عرش الرحمن، عرش الله سبحانه وتعالى اهتز لموته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكانت جنازة سعد موضوعة أمامه، قال: اهتز لها عرش الرحمن. هنا طفق المنافقون في جنازته وقالوا: ما أخفها، ما عندهم شيء، خلصوا من هذا، قالوا خفيفة. لماذا خفيفة؟ وهذه منقبة أخرى له رضي الله تعالى عنه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كانت تحمله الملائكة معه. أخواننا، مش عظم هذا الأمر، الملائكة تحمل هذه الجنازة، اهتز لموته عرش الرحمن. ولذلك قد أخطأ بعض من تأول هذا الحديث، قال استبشر يعني به حملة العرش، وبعضهم قال معنى اهتز عرش الرحمن له أي سرير سعد نفسه. لا، ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله، قال نأخذ الحديث على حقيقته من غير تأويل له. نعم، اهتز عرش الرحمن له فرحا بقدومه، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الألباني، وكذلك من تفسير الحسن رحمه الله تعالى عنه فيما ذكره الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في السنة. قال الحسن رحمه الله تعالى: فرحا بقدوم روحه، اهتز عرش الرحمن لموت سعد. من مناقبه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد نزل لموت سعد بن معاذ 70,000 ملك ما وطئوا الارض قبلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين دفن سعد: سبحان الله، لو انفلتت أو لو انفلت أحد من ضغطة القبر لانفلت منها سعد، ولقد ضم ضمة ثم أفرج عنه. هذه هي ضمة القبر. يقول النبي: لو نجا منها أحد لنجا منها ماذا؟ سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه. مناقبه رضي الله تعالى عنه كثيرة، ولكن هناك عبرة عظيمة نأخذها من سيرته رضي الله تعالى عنه. في أي سن أسلم هذا الصحابي؟ أسلم في سن 30. وفي أي سن استشهد رضي الله تعالى عنه؟ في السنة الخامسة للهجرة، في 36 من عمره. وإن أردنا أن نعطي يعني على أعلى اعتبار في 37. كم عاش يا أخواني في الإسلام؟ سبع سنوات على الأكثر. سبع سنوات ونحن كم عشنا في هذه الدنيا على الإسلام؟ سبع سنوات وجميع أهل قومه وجميع قومه أدخلهم الإسلام. سبع سنوات نزلت الملائكة وحملت جنازته. سبع سنوات اهتز لموته عرش الرحمن. سبع سنوات وهذه البركة العظيمة. فلا بد أن نقف مع أنفسنا وقفات، ماذا عملت في هذه السنوات العديدة التي أنا عشتها وأنا على الإسلام، بل وأنا على السنة وفي الدعوة إلى الله عز وجل؟ كم من إنسان هديته، كم من إنسان نصحته، كم من إنسان وعظته؟ هل لك باع في الدعوة إلى الله عز وجل في رفعة هذا الدين، أم أننا نمشي هكذا ولا ندري ما هو الهدف في حياتنا؟ وإن كان الظاهر الاستقامة، وإن كان الظاهر الدعوة إلى الله عز وجل، ولكن ما هو أثر استقامتك في الواقع؟ هذا صحابي من الصحابة عاش سبع سنوات وله الأثر العظيم في الدعوة في الواقع. فلا بد علينا أن نقف مع أنفسنا وقفات حتى نرى أثر دعوتنا، وإن لم نرى أثر الدعوة على الأقل أننا نعرف أننا اجتهدنا في باب الدعوة إلى الله عز وجل. أهل البدع ينتشرون وينشرون باطلهم، أهل الفسق ينتشرون وينشرون باطلهم، أهل الشرك والكفر ينتشرون وينشرون باطلهم في مواقع التواصل الاجتماعي، في الشوارع، في غير ذلك. هل لك لمسة عظيمة في الدعوة إلى الله عز وجل؟ كل بحسب قدره، بعضهم قد يكون يعرف في وسائل التواصل الاجتماعي فيكون هذا بابه، بعضهم يكون ذهنه ذكيا ويكون فطنا فيكون في طلب العلم وتعليم الناس الخير ورفع الجهل عنهم والدعوة إلى الله عز وجل، كل له بابه. ولكن لا بد علينا أن نقف مع أنفسنا وقفات. هذه إشارات في سيرة هذا الصحابي الجليل. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.